لرمضان استعد، هيئ رقبتك للعتق من النار، هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا في طريق الهجرة إلى الله، ففروا تلبية لنداء الله وأمره، ففروا إلى الله. وقد قطعنا 8 خطوات: التوكل، المسارعة، الشيخ والصحبة الصالحة، والبيئة المعينة، البيئة الإيمانية، إصلاح الفرائض، زيادة النوافل، منهج للحياة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. يا إخوة، أنا بحبكم في الله. السير في الطريق إلى الله عز وجل لا شك أنه سير شاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت أقدامه. أنا بكلمكش بقى عن فلان ولا علان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف، وفي سنن النسائي حتى سالت قدمه دما. يعني الأول قال كده العلماء في شرح الحديث ده أنها مراحل: الأول تورمت قدمه، ثم تشققت قدمه، ثم سالت قدمه دما. صلي عليه. من القيام الرسول كان صلى الله عليه وسلم، انت مفكر احيانا اصل الناس الكبار دول بتبقى الحاجات دي عليهم سهله، لكن صعب عليهم. لا، الصعب ده صعب على الكل، ولكن الامر يحتاج صبر. صبر الانسان فعلا يصطبر، يصطبر حقيقه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجد حتى ظنت أنه قبض. وقبل كده حسبتها معاكم واكتشفنا أنه سجد لمدة 2.5 ساعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كان صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. البقرة والنساء وآل عمران دول 5 أجزاء و40، 5 أجزاء و40، يعني على الأقل لو جزء بياخد 1/2 ساعة وبيقرأ مترسلا 2.5 ساعة، وكان ركوعه قريبا من قيامه والسجود قريبا من قيامه، فسجد 2.5 ساعة. عايز أسألك أنت، أو أنت، أو أنت، أطول سجدة في حياتك كان مدتها قد إيه؟ 2.5 دقيقة زي ما قال، ما ظنش أنت بتعملها. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعب، تعب. لما السيدة فاطمة او السيدة عائشة رضي الله عنها قالت له: ما اشد ما وجدت من قومك؟ قال: لقد بذلت المجهود من نفسي. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تفكر ان القضية بالنسبة لحد سهلة، لا، هي فيها مشقة. بس دايما بنقول التعب لله راحة، التعب لله راحة. بتبقى سعيد وانت تعبان لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قبل ما اقول لك الصبر، كنت قلت لكم ايه الفرق بين التوكل والتفويض. ما الفرق بين التوكل والتفويض؟ احنا قلنا التوكل كلة الامر كله الى مالكه والتعويل على وكالته. إن أنا أفوض، لا مش أفوض بقى، أكل الأمر إلى الله. تلكوا شبهناها قبل كده، إن واحد عليه قضية وبعدين تدخل المحكمة تلاقيه قاعد وحاطط رجل على رجل ومطمن، مالك مطمن قوي كده ليه؟ قال أنا موكل محامي كبير، فلما يبقى وكيلي الله. شوف الطمأنينة بقى اللي تبقى في قلبك قد ايه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتوكل كلة الأمر كله إلى مالكه، والتعويل على وكالته، لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وآيس العالم عن ملك شيء منها. ولذلك قال إيه؟ التوكل مع معرفة التوكل، والخلاص من علة التوكل، وهو أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك. ملكة ربنا للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك. ربنا جل جلاله يملك وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفيش حد يشارك ربنا في أي شيء. اوعى تشرك بالله لحظة واحدة. فمن ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق تعالى هو مالك الأشياء وحده. أما التفويض فالعلماء يقولوا إيه؟ التفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوع السبب وبعده، وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة منه. التفويض يختلف عن التوكل. أنا بتوكل مع الأخذ بالأسباب، وقلنا قبل كده كتير أن التوكل لابد من أمرين: أن تتوكل ثم ترضى، بمعنى أني بتوكل على الله، يعني أنا إيه هشتري الشيء ده، أنا توكلت على الله، ما بشترطش أن ربنا جل جلاله يجيبهولي، ممكن يصرفوا عني، أدام توكلت يبقى أنا إيه راضي بما يقسمه. أصل بعض الناس بيفكر أن أنا توكلت على الله يعني يديني اللي أنا عايزه. لا، ده أنا توكلت على الله يعني وكلته في هذا الأمر، فإن قضاه فهو الخير، وإن صرفه فهو الخير. افهم التوكل صح. التفويض بقى أعم من التوكل، التوكل جزء من التفويض. يقول التفويض الدرجة الأولى من التفويض أن تعلم، أن يعلم العبد الصادق أنه لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على همة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تعلم، يعلم العبد الصادق أنه لا يملك قبل عمله استطاعة. مين اللي بيقدرك؟
الله.
أصل المتوكل بيعمل، بيأخذ بالأسباب ويتوكل. أما المفوض يبقى قبل ما يشتغل عارف أنه هو أنا مش قادر، قدرني، فلا يأمن من مكر. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على هم همة. إن يقول إيه؟ هتقدر تصلي رمضان السنة دي 30 يوم كل ليلة بجزئين؟ هتقدر؟ قول آه هقدر إن شاء الله، ما يهمكش، أنا عارف إن أنا أقدر، لو ما عرفش إن أنا أقدر مش هقول لك آه. المفوض ما يقولش كده، يقول الله المستعان، الله المستعان. هتقدر تصلي؟ ادعي لي ربنا يعيني. يا عم انا عايز منك كلمة عشاني هتصلي ولا نشوف حد غيرك؟ سيبها على الله، ما اقدرش ادي كلمة. وانا اعلم ان القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلك القصة قبل كده، كان واحد شايل شيل، ها انت رايح بلي والجمارك؟ قال لا لا لا، ليا معرفة كبيرة هتعديني من الجمارك. قال له يا عم ما تتوكلش على حد، توكل على الحي الذي لا يموت. قال له انت قريت فيها؟ وصل المطار بيسأل عن الراجل المعرفة، قالوا له ده مات. فانت ما تضمنش، ما تتوكلش على قوتك، لانك ممكن تخذل. تلكوا قبل كده كلمة ابن الجول، ابن حزم، ابن حزم ذكرها في كتابه مداوات النفوس، قال كنت سريع الحفظ، كنت أملك ملكة حفظ قوية، فأنظر في الشيء مرة واحدة فأحفظه، فأصابني من ذلك عجب شديد. فأصابني من ذلك إيه؟ محجب بنفسي قوي، يبص في الصفحة يحفظها مرة واحدة. قال فابتليت ليلة بحمى فنسيت كل ما حفظت، فما زلت أعالج مراجعة ما كنت أحفظ إلى الآن. معجب بنفسك أنك بتحفظ، طب أهو شوية سخنية، ها ارتفاع في درجة الحرارة، بس ناسي كل اللي حفظه، صباح الصبح ناسي تماما. ما تعجبش بنفسك، ما تشوفش نفسك، ما تفكرش أن أنت تقدر. فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على هم. الدرجة الثانية معاينة تصاريف الأقدار. معاينة تصاريف الأقدار، معاينة هيشوفها إزاي ربنا بيصرف الأقدار. فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. إن الإنسان لما يفوض الأمر إلى الله ما يفكرش إن العمل ده هو اللي هيدخله الجنة، ممكن العمل ده بالذات بقى حابط، لا تدري. أنا لا أدري ماذا قبل الله من عملي، اللهم تقبل أعمالنا، ماذا قبل وماذا رد أنت لا تدري. أنا قلت لك قبل كده لما تتعامل مع ربنا، علم المعاملة إلى الله أن تعرف من تتعامل معه. أنا بتعامل مع رب عزيز قادر قاهر ملك جبار جل جلاله، لا يستطيع أحد شيئا إلا بإذنه. فأنا حين أعمل لا أدري، لا أدري هذا العمل مقبول عنده ولا لا، لا أدري. فلا ترى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. أنا بالله، فهذا هو التفويض، أن تفوض أمرك كله إلى الله في سيرك في هذا الطريق. فلا ترى لنفسك استطاعة، ولا ترى عملا منجيا، ولا ذنبا مهلكا. أي ذنب من الذنوب؟ قال الله جل جلاله في الحديث القدسي من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. فعلمك أنه قادر على مغفرة الذنوب غفر الذنب مهما كان هذا الذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. ولا سببا حاملا، اوعى تفكر أن الأسباب اللي موجودة هي اللي هتوصلك، مش الأسباب، اللي هيوصلك الله، الله جل جلاله. قصة اللي بنكررها دايما برضو عشان موضوع الأسباب، انها كتير ان واحد شيخ كان بيدي درس في مكان بعيد في منطقة بعيدة جدا عن بيته عن بيته, وبعدين خلص متأخر الساعة 12 بالليل, والشباب اللي معاه نوصلك يا شيخ جزاكم الله خير, لا انا همشي يوصلك شيخ, لا لا انا همشي انا هتصرف انا, فتركوه في الشارع لوحده. فوقف يدور في جيبه ما لقاش معاه ولا ملين, طلع محفظته لا ما فيش فلوس, يدور في جيبه ما فيش فلوس, يقلب لا حول ولا قوة إلا بالله, يا رب طب جنيه أروح بيه كده هو. فبيقلب في الكتاب اللي كان بيدي منه الدرس لقى جنيه. الله, مسك الجنيه في إيده ووقف يشاور لتاكس ما يقفش, يشاور لميكروباص ما فيش, يدور على العربية ما فيش, فضل ماسك الجنيه واقف كده ساعة. يا رب أنا عايز أروح مش عايز جنيه. هي دي إن هو طالب السبب. لما تيجي تطلب ما تطلبش إيه؟ ما تطلبش السبب, أطلب اللي أنت عايزه مباشرة, مش يا رب اديني جنيه أروح بيه, لا روحني. قال يا رب أنا عايز أروح مش عايز جنيه. تنفس الشيء ما تقولش يعني يا رب رزقني لذة الصلاة, هتعمل ايه بلذة الصلاة؟ قول دخلني الجنة نجيني من النار علمني ما ينفعني ارزقني ما يقربني يسر لي ما يوصلني سخر لي ما يعينني. ما تطلبش الأسباب, اطلب المقاصد. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله. لرمضان استعد, هيئ رقبتك للعتق من النار, هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك.